الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: كتاب الصلاة. قال: شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب. كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب الصلاة أي هذا مكتوب في ذكر أحكام الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء بالخير، ومنه قول الله جل وعلا: فصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادع لهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من أتى له بالصدقة، من ذلك قوله: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأيضا منه حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي يدعو لصاحب الطعام. وأما في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. نعم. والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولعظم أمرها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء لما عرج به إلى السماء. وبقية الفرائض والشرائع فرضت عليه في الأرض. فهي يعني واجب من الواجبات العظيمة، بل ركن من أركان الإسلام. من جحد وجوبها فهو كافر، من جحد وجوب الصلاة فهو كافر خارج عن دين الإسلام. والصلاة لها شروط، لها شروط، والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط إن عدم المشروط، إذا عدم الشرط إن عدم المشروط. ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، قد يوجد وقد لا يوجد. مثلا الطهارة كما سيأتي أو مر معنا هي شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، الطهارة شرط والصلاة مشروط لها. يلزم من عدمه العدم، إن عدمت الطهارة إن عدمت الصلاة. طيب، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ الجواب لا، لأن الإنسان قد يتطهر وهو لا يقصد الصلاة، من أجل أن يذكر الله، من أجل أن يقرأ القرآن، من أجل أن يكون على طهارة. واضح؟ إذن لا يلزم من وجود من وجوده الوجود، أي من وجود الشرط وجود المشروط، قد يوجد وقد لا يوجد، لكن يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط إن عدم المشروط. والشرط يتقدم العبادة، يكون قبل العبادة، الشرط يكون قبل العبادة ثم يستمر في أثناء العبادة إلى أن تنتهي. وأما الركن فيكون في أصل وأساس العبادة، يكون في أصل العبادة. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها، مر معنا الكلام على الطهارة وما يتعلق بها. قال ومن شروطها دخول الوقت، يعني أن الصلاة لها وقت لا بد أن تصلى في وقتها المحدد شرعا. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز أن يصلي المسلم الصلاة قبل وقتها، فإن فعل ذلك فصلاته باطلة باتفاق أهل العلم. قال والأصل في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح، بل قال فيه الإمام البخاري رحمه الله هو أصح، يعني ما ورد في بيان الأوقات، وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء من حديث جابر وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت في اليوم الأول صلى به الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى به العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى به الفجر حين بزغ الفجر. في اليوم الثاني أما النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب في نفس الوقت بعد غروب الشمس، ثم صلى به العشاء في ثلث الليل عند ثلث الليل الأول، ثم صلى به الفجر حين أسفر الفجر جدا، ثم قال ما بين هذين الوقتين صلاة، يعني صلى به في أول الوقت وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال ما بين هذين الوقتين صلاة، يعني تؤدى الصلاة في هذا الوقت. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. أيضا هذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات، ونحو أيضا حديث أبي برزة كذلك في الصحيحين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر، يعني وقت صلاة الظهر، والظهر سميت بهذا الاسم قيل لظهورها ووضوحها، نعم، وظهور وقتها أنها وقتها ظاهر، وهو بميلان الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب، ويقال لها الهجير أو الهاجرة لأنها تصلى في شدة الحر، تصلى في شدة الحر. فوقت الظهر إذا زالت الشمس، إيش معنى زالت الشمس؟ يعني مالت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب، مالت إلى جهة الغروب. وكان ظل الرجل كطوله، الآن الشمس عند أول طلوعها أول ما تشرق الشمس يكون الظل طويل، لو هناك يعني شاخص أو مثلا بيت مرتفع أو جدار أو كذا تجد أن الظل طويل، فكلما طلعت الشمس إلى السماء كلما نقص الظل، كلما اقتربت الشمس إلى كبد السماء إلى وسط السماء كلما نقص الظل. طيب لو كان هناك شاخص يعني عصا مستقيمة ثابتة ترى أن الظل ينقص، كلما قربت الشمس إلى وسط السماء ترى الظل ينقص 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 حتى إذا قاربت الزوال، وهذا قبل يعني الزوال بعشر دقائق أو نحو ذلك، ترى أن الظل يقف، هو ليس بواقف الحقيقة، هو ينقص لكن ببطء وشيء يسير، وتكون حركة الشمس بطيئة. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء يستقر الظل، فإذا مالت أدنى ميل إلى جهة الغروب يزيد الظل. هنا إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء أنت تضع خط مثلا على الظل، فمتى ما رأيت الظل زاد على هذا الخط معناه أن الشمس قد مالت ودخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. ثم يستمر وقت الظهر، قال حتى وكان ظل الرجل كطوله، يعني يستمر حتى يصير ظل الرجل كطوله، يصبح الظل مساوي للشاخص في الطول مع حساب فيء الزوال. هذا الظل الذي يبقى يسمى فيء الزوال، هذا يحسب في وقت العصر لما يزيد الظل، يزيد 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 حتى يصير الظل كطول شاخصه، تحسب فيء الزوال، يعني تخرج فيء الزوال من هذا الظل. هنا إذا صار الظل باقي مساويا للعمود أو هذا الشاخص، هنا معناه خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. واضح؟ هذا معنى قوله وكان ظل الرجل كطوله، هذا آخر وقت الظهر. قال ما لم تحضر العصر، ومتى يحضر العصر؟ في هذا الوقت، ليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، يعني يمكن أن إنسان يصلي الظهر وآخر يصلي العصر في نفس الوقت، لا. إذا صار ظل الشيء كطوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه ليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، إذا انتهى الظهر دخل وقت العصر. قال ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب متى يبدأ وقت العصر؟ إذا صار ظل الشيء كطوله، إذا صار ظل الشيء كطوله هنا يبدأ وقت العصر ويستمر. قال ما لم تصفر الشمس. العصر له وقتان، العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار هو قبل اصفرار الشمس، إذا صار ظل الشيء كطوله إلى أن يصير ظل الشيء كمثليه، هذا وقت الاختيار. ومصير ظل الشيء مثليه هذا يكون قبل اصفرار الشمس بشيء يسير، قبل اصفرار الشمس بشيء يسير. يعني مثلا إذا كان الشاخص هذه العصا مثلا طولها متر، طولها متر، في ابتداء وقت العصر إذا صار ظل هذا الظل طوله متر مع حساب فيء الزوال، لو قلنا فيء الزوال 10 سنتي، إذا صار هذا الظل طوله متر وعشرة سنتي هنا دخل وقت العصر. واضح؟ المتر هذا طول الشاخص، والعشرة سنتي هذه إيش؟ ظل فيء الزوال، ظل فيء الزوال، هنا دخل وقت العصر. طيب فيستمر الوقت حتى يصبح هذا الظل طوله مترين، يصبح طوله مترين، إذا صار مترين مع فيء الزوال يعني مترين وعشرة سنتي هنا انتهى وقت العصر الاختياري، انتهى وقت العصر الاختياري. طيب هذا الوقت الاختياري هو الذي يجب على المسلم أن يصلي فيه صلاة العصر، يجب على المسلم أن يصلي فيه صلاة العصر، ولا يجوز أن يؤخر صلاة العصر عن وقت الاختيار من غير عذر، لا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر عن وقت الاختيار من غير عذر، إلا إذا كان له عذر فهنا يصلي الصلاة في الوقت الاضطراري. ما هو الوقت الاضطراري؟ من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، هذا الوقت يسمى وقت اضطرار. متى يضطر الإنسان إلى الصلاة في هذا الوقت؟ إذا كان عنده عذر من نوم أو نسيان، طيب، أو ما تمكن من الصلاة بسبب من الأسباب، فلا بأس أن يصلي في هذا الوقت. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. واضح؟ هذا الوقت الاضطراري. أما أن يؤخرها عمدا حتى تصفر الشمس فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف صلاة المنافق، قال: يرقب الشمس حتى إذا صارت أو كادت بين قرني الشيطان قام فنقرها لا يذكر الله إلا قليلا. يعني هذا ذم للمنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها من غير عذر. فالمسلم لا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. إذن صلاة العصر تصلى، نعم، في أول وقتها عند مصير ظل كل شيء مثله. قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس، إذا غاب قرص الشمس في الأفق دخل وقت المغرب. طبعا إذا كانت ليس هناك جبال أو شيء يمنع من رؤية الشمس، فسيرى الإنسان الشمس حين تسقط في الأفق وتغيب، إذا غابت دخل وقت المغرب. أما إذا كان هناك جبال يعني تحيل الرؤية، وهنا لا يتعجل حتى يرى إيش إقبال الليل، لأن إدبار النهار وإقبال الليل متلازمان، كما في حديث عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا غابت الشمس وهناك جبال فينتظر حتى يرى إقبال الليل، فحينئذ دخل وقت المغرب. ثم يستمر وقت المغرب إلى غياب الشفق، ما لم يغب الشفق. المراد بالشفق الشفق الأحمر، لأن الشفق شفقان: شفق أحمر وشفق أبيض. والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، وذلك لأنه جاء في بعض الروايات: حتى ما لم يغب ثور الشفق، قالوا هذا وصف للشفق الأحمر. وصح عن ابن عمر أنه قال الشفق الحمرة، أنه قال الشفق الحمرة. وهكذا أيضا ذكر أهل اللغة أن الشفق إذا أطلق يراد به الشفق الأحمر، والشفق الأبيض يكون بعد الأحمر، يعني يغيب الأحمر ثم يبقى الأبيض ثم يذهب بعده بقليل. فإذا غاب الشفق، الآن لما تغيب الشمس ترى حمرة في جهة الغروب عند غياب الشمس، ترى احمرار، هذا الاحمرار هو الشفق. هذا الشفق إذا انتهى وغاب انتهى وقت العشاء، انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، معنى إذا غاب انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. يبدأ وقت صلاة العشاء بغياب الشفق الأحمر ويستمر إلى نصف الليل، يستمر إلى نصف الليل. هذا هو الصحيح في وقت صلاة العشاء، أنه إلى نصف الليل. جاء في بعض الروايات في بعض الروايات الأخرى أن صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهنا في هذا الحديث إلى نصف الليل، وهذا هو الأصح، لأن النصف يدخل فيه الثلث، يدخل فيه الثلث، فيكون هذا أكثر ما ورد في تحديد صلاة العشاء أنها إلى نصف الليل، بمعنى إذا انتهى نصف الليل انتهى صلاة العشاء، انتهى وقت صلاة العشاء. ونعرف نصف الليل بأن نحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم نقسم الوقت نصفين، فهذا النصف هو وقت يعني انتهاء صلاة العشاء. طيب، من أهل العلم من يقول أن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري. قالوا الاختياري إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، والاضطراري إلى الفجر. الاضطراري إلى الفجر. طيب ما هو الدليل؟ قالوا حديث وهو حديث صحيح الصحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من ترك الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الأخرى. إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الأخرى. قالوا هذا الحديث يدل على أن الصلوات مرتبطة بعضها ببعض، إلا قالوا صلاة الفجر تستثنى بالإجماع أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. قالوا هذا يدل على أن صلاة العشاء يستمر إلى طلوع الفجر. والجواب عن هذا أنه ليس في هذا الحديث دليل على هذا، على أن صلاة العشاء وقتها يستمر إلى طلوع الشمس، لأن هذا الحديث لم يسق لبيان الأوقات، لم يسق لبيان أوقات الصلوات، وإنما سيق لبيان أن من فاتته الصلاة لعذر من نوم أو نسيان أنه ليس عليه شيء، ولا يكون مفرطا ويكون آثما أو مؤاخذا، بخلاف من تركها متعمدا، وحينئذ لا يكون فيه دليل على استمرار وقت صلاة العشاء إلى الفجر. وعندنا هذا الحديث صريح بأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى الفجر، لو قال إلى الفجر خلاص ما فيه يعني إشكال أن وقتها يستمر إلى الفجر، لكن قال إلى نصف الليل، إذن هذا وقت صلاة العشاء، فينتهي وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، المراد بالفجر هنا الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. والفرق بينهما أن الفجر الصادق يكون معترضا من الشمال إلى الجنوب في الأفق، معترضا من الشمال إلى الجنوب، وأما الكاذب فيكون من يعني من جهة الشرق إلى الغرب، هكذا كذنب السرحان كما جاء في الحديث، كذنب الذئب. وأما الصادق فيكون هكذا منتشر من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، يكون بياض منتشر ومتصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلام. وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلام، تجد البياض هكذا وبينه وبين الأفق ظلمة، ليس متصل بالأفق. طيب، الفرق الثالث أن الفجر الكاذب يذهب ظلامه وينتهي، هذا البياض يذهب وينتهي، وأما الفجر الصادق فيستمر البياض وينتشر حتى تطلع الشمس. واضح؟ فالذي به دخول وقت صلاة الفجر هو الفجر الصادق، إذا طلع هذا الفجر الصادق وبان البياض معترضا في الأفق فقد دخل وقت الفجر، دخل وقت الفجر، ويستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس، أول ما تطلع الشمس انتهى وقت الفجر، انتهى وقت صلاة الفجر. قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. نعم، هذه مواقيت الصلوات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس وهو الزوال، هو الزوال. نعم، وهكذا أيضا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وهكذا قوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. فالصلاة لها وقت لا بد أن تؤدى فيه. طيب، هذه الآن أوقات الصلوات، هذه بالنسبة لمن عندهم زوال وغروب في خلال 24 ساعة، تطلع الشمس ثم تغرب في خلال 24 ساعة، فتكون هذه مواقيت الصلاة التي تجب على المسلم أن يصلي فيها. طيب، في بعض الدول يكون النهار طويل جدا والليل قصير، أو العكس الليل طويل والنهار قصير، مثل السويد وبلجيكا ونحوها، ربما يكون النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات، والليل 4 ساعات. كيف يفعلون هؤلاء؟ أو إذا كان العكس، يعني النهار الليل طويل 20 ساعة مثلا والنهار 4 ساعات مثلا، هؤلاء ما دام أن عندهم يعني زوال وغروب في خلال 24 ساعة، فيصلون الصلوات في أوقاتها، يصلونها في أوقاتها. فمثلا صلاة إذا كان الليل 4 ساعات، سيصلون في هذه 4 ساعات المغرب والعشاء والفجر، سيصلون فيها المغرب والعشاء والفجر. أول ما تغرب الشمس سيصلون المغرب، سيغيب الشفق سيصلون العشاء، وبعده بساعتين 3 ساعات يصلون الفجر. طيب ما دام هناك أوقات خلال 24 ساعة يصلون. طيب تأتي مسألة أخرى، إذا كان ليس هناك زوال وغروب خلال 24 ساعة، النهار شهر ها أو أشهر، أو الليل كذلك شهر أو أشهر ما في نهار، أو ليل أو نهار وما في ليل، هؤلاء كيف يفعلون؟ قال أهل العلم، هؤلاء ينظرون إلى أقرب بلد، إلى أقرب بلد إليهم فيه زوال وغروب خلال 24 ساعة، فيقدرون الصلوات بنحو أوقاتهم. واضح؟ ما هو الدليل؟ حديث النواس بن سمعان في قصة خروج الدجال في الصحيح، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر، وشهر أيامك أيامكم، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كالسنة يسعنا الصلاة فيه، كيف نصلي في يوم كسنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. استدل به أهل العلم على أن يعني من كان في مثل هذه الدول التي يطول فيها النهار أياما أو يستمر أياما أو الليل أياما، فهذه هؤلاء يقدرون للصلاة قدرها بالنظر إلى أقرب يعني دولة إليهم فيها زوال وغروب، فيفعلون مثلهم في خلال اليوم، في خلال اليوم. نعم. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يكون مدركا لها. مثلا صلى ركعة من الظهر، ركع وبعد أن قام من الركوع أذن المؤذن لصلاة العصر، هل يكون مدركا لصلاة الظهر؟ الجواب نعم، مدركا لصلاة الظهر، لأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها. وهل يراد بالركعة ركعة كاملة مع السجود أو مجرد الركوع؟ ظاهر الحديث أنه مجرد الركوع، إذا أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والجماعة بماذا تدرك؟ أقل ما تدرك به بالتشهد، إذا أدرك التشهد يكون مدركا للجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، لا يحل تأخيرها أي تأخير الصلاة، لا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فيصلي الظهر في وقت العصر ويصلي العصر في وقت المغرب والمغرب في وقت العشاء إلى آخره، هذا لا يجوز. كما أنه لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها، كذلك لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. قال أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. تأخير بعضها كان يصلي مثلا ركعتين في الوقت وركعتين بعد الوقت، صلى الركعة الأولى ثم الركعة الثانية ثم في الركعة الثالثة أذن العصر، هنا الآن صلى بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، هذا إذا كان لغير عذر لا يجوز، ما يجوز أن يؤخر الصلاة فيصلي بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. قال لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. يقول إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فهذا يجوز إذا كان لعذر، إذا كان لعذر مثل السفر، السفر عذر من الأعذار يجيز للإنسان أن يؤخر الصلاة فيجمعها مع التي بعدها في وقت أخرى، مثل يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويجمعها مع العصر، أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيجمعها مع العشاء، هذا جائز، هذا عذر، وسيأتي في ما يتعلق بأحكام السفر. كذلك أيضا قال أو مطر، إذا كان هناك مطر فيجوز كذلك تأخير الصلاة عن وقتها بأن تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا المغرب مع العشاء، ولذلك لحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجوز يعني تأخير الصلاة للمطر وجمع الصلاتين مع بعض. قوله أو مرض، المرض فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز أيضا لحديث ابن عباس لأنه قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان المريض عليه حرج، إذا كان عليه حرج يعني أن يصلي كل صلاة في وقتها بسبب شدة المرض فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين، يصلي الظهر ويصلي معها العصر لكن من غير قصر لأنه ليس بمسافر، فيصلي المغرب ويصلي معها العشاء مثلا أو يؤخر على حسب الذي هو أيسر له، لعموم هذا الحديث أراد ألا يحرج أمته. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، نعم الأفضل أن تصلى الصلوات في أول وقتها لقول الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية، نعم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، يعني صلاة الفجر تصلى في أول الوقت عند يعني ظلمة الفجر، وجاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، الغلس هو ظلمة الليل يعني اختلاط ظلمة الليل مع بياض الفجر أو ضوء الفجر، وقال كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس يعني من ظلمة الليل ما زال الظلام موجود، معنى هذا أنه كان يصلي الفجر في أول وقتها، يصلي في أول وقتها. نعم. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم فهذا حمله أهل العلم على محملين، الأول أن المراد بالإسفار التيقن والتأكد من دخول وقت الفجر، التيقن من دخول وقت الفجر. والقول الثاني أو المحمل الثاني أن المراد بالإسفار أنه يصلي الفجر في أول وقته وينتهي من صلاة الفجر عند اسفرار الضوء، يعني عند ظهور ضوء الفجر وانتشاره، فيجمع بين الحديثين بهذا. وكذلك أيضا العصر المستحب أن تصلى في أول وقتها، وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس حية، يقول الصحابي والشمس حية أي ما زالت بيضاء فيها حرارة. وجاء في الحديث أيضا قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق أحدنا إلى أقصى رحله، يعني في المدينة، قال والشمس مرتفعة. وفي بعض الأحاديث قال كنا نصلي العصر ثم ننحر الجزور أي الإبل ثم نأكل منه ولم تغرب الشمس، ولم تغرب الشمس. هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها. وكذلك المغرب تصلى في أول الوقت، لأن الوقت المغرب وقت ضيق وتصلى فيه الصلاة في أول وقتها، يعني إذا غربت الشمس فلا بأس بعد الأذان تصلى ركعتين قبل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، والصحابة كانوا يصلون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تصلى صلاة المغرب. يبقى معنا الظهر والعشاء. قال هنا إلا العشاء إذا لم يشق، يعني العشاء يستحب فيها التأخير، يستحب فيها التأخير، فتصلى إذا لم يشق على الناس في الثلث الليل عند ثلث الليل الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة كما في الصحيح حتى جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج قال ورأسه يقطر يقول إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني هذا الوقت هو وقت صلاة العشاء الأفضل، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فيستحب في صلاة العشاء التأخير إلا إذا شق على الناس، فتصلى في أول الوقت، تصلى في أول الوقت. قال وإلا الظهر في شدة الحر، يعني في الظهر عند برودة الجو أو اعتدال الجو تصلى في أول الوقت كغيرها من الصلوات. أما إذا اشتد الحر صار الحر شديدا فهنا يستحب الإبراد. إيش معنى الإبراد؟ أن تؤخر الصلاة إلى أن تنكسر حرارة الشمس، تنكسر حرارة الشمس ويعني تخف الحرارة. الدليل حيث أبي هريرة في الصحيح قولي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، فهذا الحديث يدل على استحباب الإبراد بالصلاة. كيف يكون الإبراد؟ هل يؤخر الصلاة يعني ساعة بين الأذان والإقامة؟ لا، الإبراد بأن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، إلى آخر وقتها. يعني مثلا الآن يؤذن الظهر الساعة مثلا 12 والعصر الساعة 3، فيكون الإبراد بأن تصلى الظهر الساعة 2:30، صلى 2:30 آخر وقت. جاء في البخاري في أبي ذر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يقوم فقال أبرد، ثم أراد أن يقوم فقال أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول. فيء التلول، التلول هي الهضاب القصيرة، رأى فيئها يعني ظلها. قالوا هذا لا يكون إلا في آخر وقت الظهر، في آخر وقت الظهر. فلما رأوا فيء التلول قال النبي صلى الله عليه وسلم قم الآن فأذن، يعني أخر الصلاة إلى آخر الوقت، فهذا يكون به الإبراد. طيب، ثم الإبراد هل هو خاص بمن صلى جماعة أو يجوز للإنسان أن يبرد لو كان وحده؟ الصحيح أنه يجوز لو كان وحده، ولو كان وحده له أن يبرد بالصلاة عند شدة الحر، وإذا كانوا في جماعة فهذا من باب أولى. قال: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها، هل هذا عام في كل من فاتته صلاة سواء كان لعذر أو لغير عذر، أو هذا خاص بمن له عذر؟ جمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة ولو كان متعمدا أنه يقضيها ويصليها بعد خروج وقتها. وذهب جماعة من العلماء منهم الظاهرية، وهو قول ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حزم، إلى أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها أنه لا ينفعه قضاؤها، لا ينفع أن يصليها بعد خروج وقتها. لماذا؟ لأن قضاء الفائتة هذا في حق من تركها لعذر، في حق من تركها لعذر. أما أن يتركها متعمدا حتى يخرج وقتها فقد انتهى وقت الصلاة، فلا ينفعه حينئذ أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يكن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها، وحينئذ لا ينفعه إلا أن يتوب، أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة. وأما القضاء لا ينفعه، وإنما هذا في حق من كان معذورا كنائم أو ناسي. طيب، فهذا يعني إذا ذكر فيصليها فورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ: أقم الصلاة لذكري، حيث أبي هريرة في الصحيحين. إذن يكون قضاء الصلاة في حق من تركها لعذر من نوم أو نسيان. قال: وجب عليه قضاؤها. إذا كان لعذر فهي أداء وليست قضاء على الصحيح، تعتبر أداء، لأن سلم قال ماذا: فمن نام أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، فيكون هذا وقتها الذي تؤدى فيه. قال: فورا، يعني لا يتأخر، لا يتأخر في الأداء، إلا إذا كان التأخر شيء يتعلق بالصلاة شيئا يسيرا لا بأس، يعني قام يحتاج أن يتوضأ أو يغتسل لكونه على جنابة مثلا، هذا شيء يتعلق بالصلاة لا بأس، أو أراد أن يتنحى إلى مكان آخر مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما ناموا عن صلاة الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا موضع قد حضركم فيه الشيطان فارتحلوا، أمرهم أن يحملوا متاعهم ويتحولوا إلى مكان آخر ثم صلوا الفجر بعد ذلك. فإذا كان يعني مثل ذلك وقت يسير فلا يضر. وقولهم مرتبا يعني يصلي الصلوات مرتبة، إنسان نام عن صلاة الظهر والعصر فلم يستيقظ إلا المغرب، فنقول أولا تصلي الظهر ثم تصلي العصر ثم تصلي المغرب. نعم. قال: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. الترتيب بين الصلوات واجب وليس بشرط، هو واجب من الواجبات، يجب عليه أن يصلي الصلوات مرتبة. طيب، إذا نسي الترتيب يعني صلى العصر وهو قد نسي أنه لم يصلي الظهر، فلما فرغ من صلاة العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يعيد يصلي الظهر ثم يعيد صلاة العصر؟ الجواب لا، نقول صلي الظهر بعد العصر ويجزئك ذلك، لأنك تركت الترتيب هنا إيش؟ ناسيا. والنسيان عذر، النسيان ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك إذا ترك الترتيب جهلا ما يعلم أن الترتيب واجب فصلى العصر قبل الظهر ثم أخبر وعلم أن الترتيب واجب وأنه ينبغي أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال أو خاف فوت الصلاة، يعني الصلاة الحاضرة، إذا خاف أن تفوته الصلاة الحاضرة فهنا لا بأس أن يترك الترتيب ويبدأ بالصلاة الحاضرة. مثلا نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ في نصف وقت المغرب أو بقي ثلث من وقت المغرب، يعني وقت لا يسع إلا لأداء صلاة المغرب، هنا إذا صلى الظهر والعصر خرج وقت المغرب فتكون الصلاة كلها في غير وقتها، فحينئذ نقول ابدأ أولا بصلاة المغرب حتى تدرك وقتها، تدرك وقتها، ثم بعد ذلك بعد المغرب صلي الظهر والعصر. واضح؟ هذا معنى قولي أو خاف فوت الصلاة أي الحاضرة، فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يصلي الصلوات التي فاتته. قال سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم. طيب هنا مسألة تتعلق بالصلاة أيضا، حكم من تركها تكاسلا، حكم من تركها تكاسلا، طبعا في خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء، جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن من ترك الصلاة تكاسلا أنه لا يكفر ويكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مرتكب لكبائر الذنوب، واستدلوا بهذا على هذا بأحاديث تدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر إن تركها تكاسلا. ومن حيث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة تارك الصلاة ثم قال في آخر الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو بمعنى الحديث قالوا فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، لم يكن له سبيل إلى الجنة ولحكم عليه بالنار، لحكم عليه بالنار. وذهب الإمام أحمد إلى كفر تارك الصلاة تكاسلا أنه كافر، واستدل بالأحاديث الواردة في التي فيها ذكر لفظ الكفر على من ترك الصلاة كحديث جابر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فاستدلوا بهذه الأحاديث على كفره وأنه يكفر كفرا أكبر. والأرجح والله أعلم قول الجمهور أنه يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم، للحديث كما سمعته في عبادة أنه يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يدل على أنه ليس بكافر، وإن كان هو على خطر شديد ومرتكب لذنب عظيم لكن ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة. طيب، وهذا في طبعا الخلاف في حق من ترك الصلاة بالكلية الذين يقولون بكفره كالإمام أحمد ومن قال بقوله، هم يحكمون عليه بالكفر إذا ترك الصلاة بالكلية، أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا ليس بكافر، يعتبر فاسقا عاصيا. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.